الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استعراض بعض الثمرات الأخر، قلنا وربما يقال نطبق ما عندنا شرح السؤال الآن بظهور الثمرة في تعلق الخيارات، هذا مثلنا له بمثال، وحق الشفعة هذا هم مثلنا له بمثال ولا أكرر، واحتساب مبدأ هنا انتهينا، واحتساب مبدأ الخيارات يعني قلنا مثال هذا شلون هنا وصلنا. فمثلا لو اشتريت بالعقد الفضولي اشتريت حيوان، الحيوان بخيار كم يوم؟ 3 أيام. بداية 3 أيام من متى؟ من حين العقد أم من حين الإجازة؟ شنو الجواب؟ على الكشف من حين العقد، على النقل من حين الإجازة. زين، وبعد ومعرفتي مجلسي الصرف والسلام، في باب الصرف والسلام ماذا يشترط؟ التقابض في من؟ في المجلس، مو هيك ولا؟ في باب الصرف والسلام يشترط التقابض في المجلس. خويا مجلس، مجلس العقد او مجلس الإجازة، بناء على الكشف المجلس ياهو يصير مجلس العقد، وبناء عليه من على النقل المجلس يا مجلس يصير مجلس الإجازة كما هو واضح. فالتقابض يكون يصير في مجلس الإجازة على النقل، وعلى الكشف يكون يصير في مجلس العقد. بعد والأيمان والنذور، هاي وحدة تقراهن، ترى واحد تقراهن ذني، مو والأيمان وتوقف، لا، والأيمان والنذور يعني وتظهر الثمرة في الأيمان والنذور المتعلق بمال البائع أو المشتري. مثل لو فرض على أنه أنا هيك قلت جميع أموالي في يوم السبت مثلا، جميع أموالي ماذا نذرت لله علي، جميع أموالي الموجودة عندي في يوم السبت علما هذه للفقراء، انذرت ايش نذر؟ أنا عندي كتاب مكاسب، كنت بايعة ماذا؟ شو وقت بايعة؟ بالفضولية واحد باعة من أحد أموالي كان كتاب المكاسب، لكن بالعقد الفضولي واحد باعه، والإجازة شوك صدرت يوم الأحد. أكرر الفرضية يا إخوان، أنا كنت حالف أو كنت ناذر جميع أموالي اللي عندي أملكها يا يوم السبت، كل ما عندي هي ماذا للفقراء، من جملة الأموال اللي كان أكو عندي كتاب المكاسب، بس هذا كتاب المكاسب فيه قضية قصة. شنو قصته؟ أنه فضولي باعه صباح يوم السبت، أول الصبح باعه، وأنا أجزت البيع شو وقت؟ يوم الأحد. فراح أسألك أنا هذا السؤال، أقول لك أنا ناذر كل أموالي للفقراء، هل يا هل ترى كتاب المكاسب أيضا شي يسمونه لازم أن يعطى إلى الفقراء أم لا؟ شنو الجواب؟ على الكشف، على الكشف هذا يكشف على أنه ماذا؟ إذا بنينا على الكشف، أنا افترضت يا إخوان بعت الكتاب، راح أغير في الفرضية، اشتريته يوم السبت هذا أحسن، راح أغير بالفرضية اشتريته، فعلى الكشف يكون للفقراء أم لا يكون للفقراء؟ على الكشف يكون للفقراء. لماذا؟ لأنه يكشف على الكشف، الإجازة تكشف أنه من صباح يوم السبت أنا مالك هذا الكتاب، وأنا ناذر كل أموالي الذي أملك يوم السبت واحد من هذا،
يكون صدقة للفقراء. وأما بناء على الناقل، وأما بناء إعلاما على الناقل، فحينئذ هذا المال لا يجب التصدق به. لماذا؟ لأن ما جت مالك على يوم السبت، الإجازة شو وقت صارت؟ يوم الأحد، يعني ملكته يوم الأحد، فلا يجب التصدق فيه به على الفقراء. وهكذا لو أنا قلت هكذا، هذا لو اشتريته، لو بعته نفس الشيء ماكو فرق، لكن بالعكس يصير. لو كنت بايع ماذا يوم السبت هذا الكتاب، يعني البيع كان فضولي، ما أنه مو لا أنه اشتريت الكتاب بالفضولي، فيجب التصدق به أم لا؟ بناء على الكشف يجب التصدق به ولا بنظركم؟ لا يجب. ليش؟ لأنه ينكشف هذا من أول يوم السبت أنا ما كنت مالكه، لأن بايعه. لكن على الناقل يجب التصدق به. لماذا؟ لأن بيع إلى من شوكت راح يصير من ماذا؟ حين الإجازة. حين الإجازة يعني يوم الأحد، يعني أنا كنت مالك إلى ماذا في يوم السبت، وخرج عن ملكي بالبيع من يوم ماذا؟ الأحد، فيجب التصدق به. فالخلاصة لا أطيل، ليس المطم مشوش عليكم يا إخوان، خاف الشوش. خلاصة الثمرة تظهر فيما بين النقل وبين الكشف، فيما لو الإنسان كان ناذرا أو حالفا بهذا الشكل: جميع أموالي التي أملكها في يوم السبت هي صدقة للفقراء الذي أملكها يوم السبت فقط، إن كان ملكيتي ثابت يوم السبت هي للفقراء، فأنا هذا كتاب المكاسب الذي بعت أول الصبح، بيع أول الصبح من قبل فضولي وأجزته يوم الأحد، هل صدق يكون أم لا؟ على الكشف لا يكون حينئذ صدق. لماذا؟ لأن على الكشف ينكشف هذا من أول يوم السبت أنا لست بمالك له. أما على الناقل يجب التصدق حينئذ به، هذا لو بعت لو اشتريت، بالعكس حينئذ يصير. هذه الثمرة الأخرى. لذلك يقول: والأيمان والنذور المتعلقة بمن هي الأيمان والنذور؟ يو بمال البائع يو بمال المشتري. فد مرة يفترض على أن البائع ينذر، فد مرة المشتري ينذر، هذا سمي أثر بعد. إيه إذا ذي قرأتها أنا قلت: وتظهر الثمرة في معرفة مجلس الصرف والسلم، لأن في باب الصرف وفي باب السلم شو يشترط باثنيناتهن؟ تقابض في المجلس. إيه؟ فحينئذ المجلس الذي يشترط به التقابض ياهو على الكشف، المجلس الذي يشترط به التقابض يا مجلس، مجلس العقد، على الناقل مجلس الإجازة. زين، وتظهر الثمرة أيضا بعد، وين تظهر الثمرة؟ في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وهذه الثمرة إن شاء الله تجينا فيما بعد. قل هاي تجينا إن شاء الله في بحث ماذا دقيق ومفصل فيما بعد إن شاء الله. لذلك قال: وستأتي إن شاء الله. لكن مجملا أنا الآن راح أقول لك، مجملا راح أقول لك شلون تظهر الثمرة في العقود المترتبة على مال ثمن أو المثمن. مثلا لو فرض عندي كتاب، الفرضية بالله رجاء توجه لها كل الزين، عندي كتاب أنا، هذا الكتاب باعه شخص بالفضولية لمشتر، باعه هذا المشتري ايضا قال انا كتاب المكاسب شو اسوي بي، انا مخلي ابيعه، باعه علما لشخص اخر، فعندنا صار مشتري اول، وصار بعدين عندنا ماذا؟ مشتري ثاني. انا بعدين اول الصبح جد لهنا انا قالوا لي: شيخنا نخبرك بانه بلي كتابك بيعه مرتين. انا قلت ماذا؟ اجزتو. حينئذ نأتي ونقول: هل العقد الثاني، العقد الاول هو صحيح بلا اشكال، العقد الثاني صحيح ام ليس بصحيح؟ العقد الثاني، الاول هو بلا اشكال، الثاني الجواب: بناء على الكشف العقد الثاني ماذا بنظركم؟ صحيح. ليش؟ لان ينكشف على الكشف هيك أنه المشتري حينما باعه باع ما هو ملك له، فإذا باع ما هو ملك إليه يقع حينئذ هذا المشتري لمن باع، يا مشتري قصدي مشتري الأول لما باع باع ما هو ملك إليه فيقع العقد صحيح. أما بناء على النقل شنو نظركم؟ بناء على النقل شنو نظركم؟ يدخل في مسألة من باع ثم ملك اللي هي مسألة خلافية، يدخل في مسألة. ليش في مسألة من باع ثم ملك؟ لأن على النقل هذا لما باع لم يكن مالكا، كان فضولي بعد لا ملكية وقت حصلت بعد ما تمل عقد الأول والعقد الثاني، بعدين أنا اجيت وأجزته. فالمشتري الأول لما باع باع ما ليس ملكا له، لكن بعد ذلك لما أجزت أنا صار مالكا منه هذا المشتري الأول، فيدخل حينئذ هذا المشتري الأول الذي باع البيع الثاني في مسألة من باع شيئا لم يملكه حين العقد لكن ملكه بعد العقد، هاي يسموها مسألة من باع ثم ملك. هاي إن شاء الله تجينا أنه فيها كلام طويل وعريض، هل من باع شيئا ثم ملكه يصح العقد أم ما يصح العقد، وإذا صح يصح مع الإجازة من دون إجازة إلى آخره. فالمقصود إذن على هذا الأساس الثمرة هنا تظهر. فالخلاصة راح أكرر أنه لو صدر عقدان على هذا الكتاب فبناء على الكشف العقد الثاني صحيح بلا كلام وتأمل، وأما بناء على النقل هذا العقد الثاني، قلت الكلام في العقد الثاني لا في الأول، أول صحيح بلا إشكال، هذا العقد الثاني يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. وينبغي التنبيه على أمور الأول. هسه اجينا الى تنبيهات، هذا التنبيه الاول بلا رجاء ان التفت له شنو شلون. افرض اننا قلنا بان الاجازة كاشفة، اكرر بلا التفت الى مضمون التنبيه الاول، افرض اننا قلنا الاجازة كاشفة لكن المالك حينما قال اجزتو قال بأعلى صوته يا أيها الناس الإجازة كاشفة، قلنا وناقل احنا هسه الآن كاشفة، ولكن أنا أجيز العقد من الآن. هو المبنى أن الإجازة كاشفة بس أنا هيك أريد، أنا هيك أريد أجيز العقد مو من الأول، أجيزه من الآن. هنا بنظركم الشريف هل الموقف سوف يتغير أم لا؟ يعني شو الموقف يتغير أم لا؟ يعني هل نقول أيضا الإجازة هنا كاشفة؟ نلتزم بمبنانا؟ يو لا، هنا نقول على أن المالك قال أجزته من الآن، فالإجازة بعد ماذا تصير؟ تصير ناقلة وإن كان بناؤنا على أنها كاشفة. وهكذا طبيعي لو بنينا أنها ناقلة والمالك قال أجزته من متى؟ من حين العقد، هل تتغير النتيجة أم لا؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول لو كان نزاعنا في المعنى اللغوي للإجازة، يعني أن معنى أجزتو ما هو، لو كان نزاعنا في الكشف والناقل يدور ويحوم حول المعنى اللغوي للإجازة، أن معنى أجزتو لغة المفهوم اللغوي لأجزتو هل هو يعني أمضيته من الآن أو معناه ماذا أمضيته من الأول، لو كان نزاعنا بهالشكل فالمناسب يتغير الموقف يوم يتغير الموقف، المناسب يتغير الموقف. لماذا؟ لأنه أفرض بنينا أن المعنى اللغوي لأجزت هو أمضيته من حين العقد، لكن المجيز يقول أنا لا أقصد المعنى اللغوي، أنا أقصد ماذا؟ الإمضاء من الآن. فلا بد أن يأخذ بمن؟ بما قصده بعد نصبه للقرينة على ذلك، ولا يأخذ بعد بمن؟ بالمعنى اللغوي. نظير رأيت أسدا في الحمام، في الحمام ويقولون في الحمام. والمعنى اللغوي للأسد ما هو المعنى اللغوي للأسد؟ حيوان المفتى، هذا المعنى اللغوي. لكن بعدما فرض أن المتكلم قال لا أريد المعنى اللغوي، أنا أريد أن الرجل الشجاع، ونصب قرينة يرمي على ذلك، هل نقول له لا كلا المعنى اللغوي هو الحيوان المفترس؟ ما يمكن مولانا، تريد غير المعنى اللغوي؟ هيك نقول له لا، نقول افرض المعنى اللغوي الحيوان المفترس، لكن بعدما قصد الرجل الشجاع ناخذ الرجل الشجاع. هنا ايضا كذلك، لو كان نزاعنا في المعنى اللغوي للإجازة وحينما بنينا على الكشف، يعني هكذا قلنا أن معنى أجزت يعني أمضيت من حين العقد، إذا كان هكذا فالمناسب المالك حينما يقول أنا أجزته من الآن، مناسب نأخذ بمن بقصده ونترك المعنى اللغوي، كما نأخذ بقرينة يرمي ونترك ماذا؟ معنى اللغوي للأسد. لكن الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول نزاعنا ليس في المعنى بل اللغوي لكلمة أجزت. حينما نتنازع ونقول الإجازة كاشفة أم ناقلة، ليس نزاعنا في معناها اللغوي، أن معناها اللغوي يعني أمضيت من حين عقدي وأمضيت من الآن، كلا ليس المقصود ذلك. نزاعنا في الكشف والإجازة ناشئ من الاختلاف فيما يستفاد من دليل أوفوا بالعقود. هل دليل أوفوا بالعقود يستفاد منه أن هذا العقد يجب الوفاء به من الأول، أو يستفاد منه الوفاء يكون منين؟ من الآن. إذا من الأول كشف، إذا من الآن نعم. أو الدليل الذي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، يعني دليل اعتبار الرضا، ماذا يستفاد منه؟ أنه بالتالي إذا المالك لم يرضى سابقا ورضي بعد ذلك، هل نتيجة دليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه أن الملك من الآن يصير هذا حتى ناقل، أو من الأول يصير حتى كشف؟ فالنزاع في الكشف والنقل ناشئ من الناشئ من الاختلاف في تحديد مفاد أوفوا بالعقود أو لا يحل مال امرئ مسلم. من هذين الدليلين ماذا يستفاد؟ هل يستفاد النقل أم يستفاد الكشف؟ فالنزاع إذن في النقل والكشف لم ينشأ عن الاختلاف في المعنى اللغوي، وإنما نشأ من الاختلاف عن من؟ عما يستفاد من الدليل. فإذا كان النزاع عما يستفاد من الدليل، إذن حينئذ لو بنينا على الكشف قلنا دليل أوفوا بالعقود يستفاد من الكشف مثلا أن الوفاء لازم من الأول، حينئذ نجي نطرح هذا السؤال، لو أجاز المالك من الآن هل أيضا نقول بالكشف أو نقول حينئذ بمن بالناقل؟ الشيخ يقول فيه وجهان، إذا يعني يمكن أن يقال نسير على ما يريده المالك قصد المالك، يمكن أن يقال نسير على ما يستفاد من الدليل. فالخلاصة ستوجيه الوجهين ماذا؟ ما ذكرنا احنا ما نذكر. فالخلاصة هكذا اتضح التنبيه الأول انتهى، أنه لو كان نزاعنا في الكشف والإجازة في الناقل ناشئ من الاختلاف في المعنى اللغوي، فحينئذ يتحتم أن نقول لو بنينا على أن المعنى اللغوي للإجازة معناه أجزت من الأول يعني على الكشف ابننا، فالمالك لو قال أجزت من الآن يتحتم أن نسير على ما قصده ماذا؟ المالك، لأن المعنى اللغوي يترك عند قصد المالك لغيره مع نصف القرينة. فلا يوجد وجهان واحتمالان بناء على هذا، بل يتعين الاحتمال في واحد والوجه في واحد، وهو أن نسير على ما يقصده المالك. لكن النزاع لم ينشأ من ذا، النزاع في الكشف والنقل ناشئ من النزاع فيما يستفاد من الأدلة، هل يستفاد من أدلة أوفوا بالعقود أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، أن الإجازة كاجرة أم أنها ناقلة. فإذا كان هذا النزاع ناشئ من تحديد مفاد الدليل فحينئذ نقول لو قصد المالك غير ما يقتضيه الدليل، هل نسير على الدليل أو نسير على ما يقصده المالك؟ يقول الشيخ فيه وجهان، هنا وجهان. أما إذا كان النزاع في المعنى اللغوي الوجه واحد بعد متعين واحد، وهو أن نسير على ما يقصده المالك. وينبغي التنبيه على أمور: الأول، إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي، يعني بتعبير ثاني ليس في شنو عطف تفسير، يعني ليس في معنى الإجازة وضعا أنه موضوع هي علم للإجازة للإمضاء من الأول والإمضاء من الآن، أو انصرافا أو ما ينصرف منها. نقول المنصرف منها مثلا ماذا؟ الإمضاء من الآن، أو المنصرف منها سابقا. لا، ليس النزاع في ذلك. إذا النزاع في ذلك فيتحتم قلت ماذا؟ أن نسير على ما يقصده المالك، بل في حكمها الشرعي، النزاع في حكم شرع الإجازة وأنها كاشفة وناقلة بحسب ملاحظة الأدلة، ملاحظة اعتبار رضا المالك، يعني بحسب ما يسمى من دليل لا يحل مال امرئ المسلمين، هو بحسب أدلة وجوب الوفاء بالعقود وغير ذلك من الأدلة الخارجية. هل يستفاد منها أنها إجازة كاشفة أو ناقلة؟ فعلى هذا الأساس إذا كان النزاع في الكشف والنقل ناشئ من الاختلاف في مفاد الأدلة فيما يستفاد من الأدلة، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة لكن على القول بالكشف، بس هو قصد الإمضاء من الآن، أو قصد الإمضاء من حين العقد لكن على القول ماذا؟ بالنقل، ففي صحة الإجازة حينئذ وجهان. ففي صحتها يعني شنو؟ ففي صحتها يعني على طبق ما يقتضيه الدليل، هذا احتمال وجه الأول، أو على العبارة القاصرة، أو على طبق ما يقتضيه ماذا؟ القصد. هذا الوجه هو الاحتمال الثاني، في صحة على طبق ما يقصد أو صحة على طبق ما يقتضي الدليل يوجد وجهان، وجه احتمال على أنه على طبق ما يقتضي الدليل، احتمال على طبق ما يقتضيه قصد المالك. أما إذا كان اختف بالمعنى اللغوي قلت بلا إشكال ماذا؟ نسير على ما يقصده المالك، بعد وجهان ما أكو. الثاني، التنبيه الثاني هو أنه هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟ التفتوا إلى مضمون التنبيه الثاني، الإجازة مرة تكون باللفظ، وأي لفظ؟ لفظ صريح، لفظ صريح مثل من؟ أجزت العقد، لفظ صريح. هل يشترط ذلك أم نقول تكفي الكناية؟ الكناية تكفي، مو إلا لفظ صريح مثل من الكناية؟ بارك الله في صفقتي يمين، الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، مو هيك ولا؟ أو بالعكس ذكر الملزوم وإرادة اللازم، ذكر أحد المتلازمين قول، هذا معنى وإرادة اللازم، هذا معنى الكناية. فإن بارك الله في صفقة يمينك هذا بكناية، بل لازمه ماذا؟ أنه يعني أجزت ماذا؟ وأمضيت العقد، وإلا إذا ما أمضي العقد كيف يقول بارك الله في صفقتي يمينك؟ إذن هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الصريح؟ هذا احتمال. أم نقول تكفي الكناية، اللفظ الذي دلالته بالكناية ليس بالصراحة، هذا احتمال ثاني. أو هذا الاحتمال الثالث، نقول لا اللفظ الصريح ولا اللفظ الكنائي كلاهما لا يشترط، يكفي ماذا؟ الفعل الذي يكشف عن الرضا. مثل من الفعل الذي يكشف عن الرضا؟ مثل المالك يتصرف، المالك المجيز لا يقول أجزته، يقال له بيعت، بيع مالك بالفضولية وهذا ثمنه، يجيبون الثمن قدامه، هو بس ما شاف الثمن أخذه ووضعه وين؟ في جيبه، هذا فعل يكشف عن الرضا. او تمكين الزوجة من دخول الزوج الفضولي عليه على اي حال، فالمقصود هذا فعل يكشف عن الرضا، نقول هذا يكفي، هذا احتمال ثالث. ام هذا الاحتمال الرابع، نقول لا لفظ صريح ولا لفظ غير صريح ولا فعل يكشف عن الرضا، تشنو؟ كلما ثبت الرضا الباطني سواء انكشف بالفعل ام انكشف ماذا؟ بطريق اخر غير الفعل، المهم يكون يثبت الرضا، اذا ثبت حينئذ ماذا؟ يكفي وإن لم ينكشف بالفعل. الفرق يا إخوان بين هذا الاحتمال الرابع وبين الثالث شنو؟ في الثالث كنا نشترط الرضا لكن المنكشف بمن؟ بالفعل. يعني يكون الكاشف فعل، إذا لم ينكشف بالفعل لا يكفي. احتمال الرابع نقول ما لازم ينكشف بالفعل، لو ثبتنا من غير طريق الفعل يكفي هذا، هذا الاحتمال الرابع هذا. خب حينئذ أي احتمال من هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ الشيخ رضوان الله عليه منهجة البحث والله التفتوا لها شلون؟ أبين المنهج فقط والأمور الجانبية من الكتاب. يقول لولا شبهة الإجماع على أن الرضا الواقعي لا يكفي، يعني الاحتمال الرابع، لولا شبهة الإجماع لكنا نقول الرضا الواقعي ماذا؟ يكفي وإن لم ينكشف بالفعل. وانكشف بمن؟ بالسكوت. سكوت لو كان كاشف عن الرضا كنا نقول يكفي، لا نحتاج إلى فعل ولا نحتاج إلى لفظ أبدا، لكن شبهة الإجماع على أنه مجرد الرضا الواقعي لا يكفي، هذه لعله توقف الفقيه قليلا عن الأخذ بالاحتمال الرابع. ولكن لو نظرنا إلى فتاوى الفقهاء لوجدنا أن الإجماع مقابل الاحتمال الرابع ليس بمتحققين، مقابل الاحتمال الرابع. يعني إذا راجع الكلمات وشوف إجماع، شوفت إجماع ما موجودة. وأنقل لك جملة من فتاواهم اللي يدل على أن الرضا الواقع يكفي، بس ما فتوى، أنقل لك واحدة واحدة واحدة، يقولون على أنه السكوت لا يكفي في من؟ في تحقق الإجازة. يعني لو المالك أخبر بأن مالك بيع بالفضولية وسكت، هل السكوت يكفي في تحقق الإجازة؟ ماذا يقول الفقهاء؟ شوف هاي الفتوى اللي تدل على أنه إجماع مقابل احتمال رابع ما عندهم، بل يقبلون ويأخذون بالاحتمال الرابع. شو يقولون؟ يقولون لا، لا يكفي السكوت لأنه أعم من الرضا، او لا يدل على الرضا. اذا يتبين يعني ماذا المدارع لمن؟ على الرضا. لكن بما ان السكوت ما الى دلالة على الرضا ما يكفي، فلو فرض انه الاحتمال الرابع لم يقبلونه، كان المناسب شو يقولون؟ لا يكفي السكوت لانه ليس بلفظ او ليس بفعل، هيك مناسب يقولون ليس بلفظ عن الاحتمال الاول والثاني، ليس بفعل عن الاحتمال الثالث، لكن ما قالوا يعني لا يدل على الرضا. فيتبين انهم ماذا؟ لا يرفضون الاحتمال ماذا؟ الثالث. فالفتاوى اذا راجعنا الدول ماكو اجماع مقابل احتمال الثالث الرابع، والنصوص الشرعية اقرا لك بعضها هم الدول على انه الاحتمال الرابع لا بأس به. اذا الصحيح لحد الان ماذا صار؟ ان الاحتمال الرابع لا بأس به. فالخلاصة، خلاصة منهجتنا للبحث، الفتاوى والنصوص بعد من العبارة أقراها. أنت المهم يا أخي يكون تلتفت إلى منهجة البحث، روح البحث شنو شلون. هذا صار التنبيه الثاني، أنه هل يشترط في الإجازة اللفظ الصريح أم ولو اللفظ الكنائي، أم الفعل الدال على الرضا، أم حتى الفعل لا يشترط، مجرد الرضا الذي انكشف ولو بغير الفعل بالسكوت يكفي. احتمالات أربعة، لولا شبهة الإجماع لكان الصحيح هو الاحتمال ماذا؟ الرابع. لعدم الدليل، ليش الصحيح يصير احتمال الرابع؟ لعدم الدليل على اكثر، لا دليل على ذلك، فنأخذ ذيما بالاحتمال الرابع. لكن لعل شبهة الاجماع ضد الاحتمال الرابع هاي تردد الفقيه قليلا. ولكن اذا رجعنا الى النصوص والفتاوى التي نقرأها عليك نجد على انه اجماع ضد الاحتمال الرابع ما موجود. هذه منهجة بحثنا يا اخي. فاذا الصحيح لحد الان هو الاحتمال الرابع، اطبق. الثاني، التنبيه الثاني، انه يشترط في الاجازة ان يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية. لسه واحد اول ما يقرأ هذا الكلام شفته من الشيخ الانصاري انه يريد يقول يشترط الاحتمال الاول، ايه لفظ صريح. لا مولانا، هو مو هذا ترى مقصوده، هو كان جاي بكلمة هل 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 بس بعدين نقرأ احنا كله وشوف التفتين مقصودة شنو. كان كل الزين هو ما جاب هذا، فأول يقول يشترط بعدين يقول لا لفظ صريح ملازم كنائي يكفي. بعدين يقول كنائي هذا معناه ماذا؟ من أول بويا جيبنا هل أحسن تنتهي هذه إنه يشترط في الإجاء أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية كقولي أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك نقطة. لكن يقول عندنا رواية تدل أنه ملازم اللفظ الصريح كنائي يكفي مثل رواة عروة البارقي الذي بارك الله في صفقة يمينك إن أخو اللفظ الصريح ما أكو بالكناية بالملازمة تدل على أنه أجزت البع. وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية وليس ببعيدا مو بعيد نقول اللفظ الذي يدل بالكناية كافي إذا اتكل عليه عرفان إذا العرف كان يعتمد عليه مثل بارك الله يعتمد عليه مو هالشي بدلالة يعني عرفية على الإمضاء يكفي نقطة. هسه يجي الاحتمال الثالث يقول لا نقدر نقول الفعل يكفي والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا يكشف عرفا عن الرضا بالعقل كاف مثل من الفعل الكاشف كالتصرف في الثمن قلنا على أنه هذا المالك المجيز قيل له أنه هذا ثمن البيع الفضولي فأخذه فوضعه في كيسه هذا فعل كاشف عن الرضا ومنه يعني من الفعل الكاشف عن الرضا ياهو إجازة البيع الواقع عليه يعني بعبارة أخرى الواقع عليه يعني شنو عليه من؟ على الثمن على الثمن يا أخي على الثمن يعني هذا الثمن بيع من قبل وحينما بيع وأجاز بيع الثمن هذا معناه على أنه أجاز يا بيع الأول إذا لمولانا كما سيجي وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولاً هذا ما فعل كاشف عن الرضا كما صرح به العلامة أن هذا الفعل يكشف عن الرضا وربما يحكى لكن يكون نفترض هاي المرأة ماذا متدينة مو هيك يو حتى غير متدينة إذا غير متدينة هم يكشف هذا عن الرضا بالعقيد يو هي تقول سواء أكو عقيد ما أكو عقيد شنو رضا بالعقيد شنو هالحكي هذا غير متدينة هالحكي ما يجي فيكون فرد المرأة نفترضها صالحة حتى يقال لها زوجتي بالفضولية حينئذ تمكن اي بلي هذا بدلالة اس هذا مو احنا يما يا اخي لا تطول منا زين اجينا الاحتمال الرابع انه يمكن ان نقول لا الاول لا الثاني لا الثالث مجرد الرضا يكفي وان لم يكن بالفعل وربما يحكى عن بعضين اذا اتضح لك يا اخي ان الشيخ ما منهج الاحتمالات منهج اللطيفة بحيث الطالب يستأنس بها وربما يحكى عن بعض عدم بلي وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ هسه الشيخ رضوان الله عليه بعد الاحتمال الرابع ترى ما ذكر اشتباه انا قلت احتمال الرابع الان يريد يجي الاحتمال الاول انه يشترط اللفظ الصريح دليل شنو يذكر وجهين لذلك وجهين بسيطين صغار ما بين شيء الوجه الاول اعتبار اللفظ الصريح والردن ان شاء الله ان نقول على انه الاجازة كالبيع في استقرار الملك اذا كان عندنا بيع الملك بمن يستقر اذا كان عندنا بيع غير فضولي بما يحصل الملك ويستقر ويثبت بنفس البيع في غير الفضولي الاجازة في الفضولي ايضا يستقر بها شنو الملك ويحصل بها الملك فإذا كانت الإجازة كالبيع غير الفضولي بما أنه في البيع غير الفضولي ماذا يشترط يشترط اللفظ يولا غير الفضولي يشترط في حصول الملك بالبيع اللفظ فكذلك في الإجازة يشترط اللفظ لأن الإجازة قلت خلاص الدليل ترى الأول الإجازة كالبيع غير الفضولي كما البيع غير الفضولي النقل والانتقال الملك يستقر إذا كان البيع مشتمل على اللفظ الصريح فكذلك في الإجازة يلزم أن تكون مشتملة على اللفظ الصريح الشيخ الأنصاري يقول رضوان الله عليه وفيه نظر أو هذا يشبه المصادرة يقول ليش ليش من جهة على أنه هو هذا أول الكلام أن الإجازة كل شنو بيع غير الفضولي يحصل بها الملك وهذا هو الكلام ان الاجازة كالبيع ام لا اذا قلنا كالبيع صحيح يشترط بها اللفظ لكن الذي ما يشترط اللفظ لا يقول هي كالبيع فانت ايها المستدل ان دليلك تقول على انه يشترط اللفظ في الاجازة لاجل انك كالبيع في أي شيء كالبيع جنبة الشبه أنه يحصل بها الملك ويستقر بها الملك. أنا أقول لك واضح أين المتنازع فيه؟ من قالوا كالبيع هي؟ هم الذين يقولون أنه لا يشترط فيها اللفظ يقولون ليست كالبيع. فأنت ما يصير تجعل ما هو المتنازع فيه وما هو أول الكلام وما فيه الخلاف تجعله بنفس ماذا؟ دليل. هذا مصادرة يا أخي بعد حينئذ، هذا مصادرة بعد يصير. هذا مضافا أنا أذكر سلمنا أن الإجازة كالبيع، من قال البيع يشترط فيه اللفظ؟ أليست المعاطاة قد اكتفينا بها مع أنه ليس فيها لفظ؟ بل يمكن أن نقول شيء آخر أنه أنت تقول الإجازة كالبيع ينتقل بها الملك، هذا أول كلام. بناء على الكشف الناقل أي شيء يصير، ليس هو الإجازة وإنما الناقل ماذا؟ هو العقد الذي كان فيه اللفظ. إجازة بعد ما تصير ناقلة حتى نقول يشترط فيها اللفظ لأنها كالبيع. على أي حال سأنا ذني أمور جانبية اللي ذكرتها، بس الشيخ رضوان الله عليه يقول على أنه هذا هو عين المتنازع فيه، عين المختلف فيه، كيف تجعل دليل؟ هذا تقريبا مصادرة. بل وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ بل نصب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، يعني يعتبر اللفظ يعني احتمال الأول بنوا عليه. وفي النسبة نظر يعني أنه نسبة هذا الرأي إلى ذول الجماعة أنهم يقولون باعتبار اللفظ الصريح أول الكلام، ما معلوم هؤلاء يقولون بذلك. واستدل على الاحتمال الأول، استدل عليه بعضهم من أنه كالبيع، إذا كان يقول من أنها أحسن، من أنها يعني الإجازة كالبيع في أي شيء في استقرار الملك، فكما في البيع يشترط اللفظ كذلك بعد الإجازة. مناقشتنا لا تنسوها، احنا نقول له في البيع وأصلا من قال يشترط؟ وهو يشبه ليش يشبه المصادر؟ يعني هو هذا عين المتنازع فيه. احنا الذي نقول أنه ما نعتبر اللفظ بالإجازة ما نقول الإجازة كالبيع في حصول النقل والانتقال بها. ويمكن أن يوجه هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني يا أخي، الدليل الثاني على أنه يعتبر اللفظ الصريح في الإجازة أن يقال على أنه ماذا؟ نحن لو استقرأنا النواقل الاختيارية لوجدنا في جميع النواقل، احنا عملية الاستقراء ترى ما ملاحظيها بالفقه، هسه شوف هذه هنا احد الموارد الذي يردون يتمسكون بها، لو استقرأنا النواقل الاختياري لوجدنا في جميع ماذا؟ اللفظ موجود للإجارة، إجارة روح لها، بيع روح لها، مزارعة، كل بين لفظ. فإذا كان في جميع النواقل الاختيارية يشترط اللفظ، إذن على هذا الأساس لا يشترط اللفظ الصريح ماذا؟ في من؟ في الإجازة، لأنها ناقل تنقل الملك يوم من أول يوم من الآن، بس بالتالي تنقل الملك. وفي النواقل الاستقراء ماذا شهد؟ بأنه اعتبر فيها اللفظ، كذلك يلزم في من؟ في الإجازة. هذا الدليل هم أيضا فيه نظر. نقول له أنت منين جبت النواقل الاختيارية كلها يشترط بها النقل؟ خل اللفظ المعاطات من النواقل الاختيارية أم لا؟ المعاطات، مع أنه ليس فيها لفظ، فأنت منين جبت كل ناقل يلزم أن يكون فيه لفظ؟ كل ناقل طبيعي اختياري، غير الاختيار مثل الإرث، ناقل للإرث، الموت ناقل للإرث لكنه غير اختياري، بس ما دي لفظ، بس غير اختيار. احنا مقصودنا في هذا الدليل الثاني بنقول كل ناقل اختياري بي لفظ، احنا نقول هذا أول الكلام، المعاطات ناقل اختياري مع أنه ليس فيها لفظ. على ويمكن مناقشة بمناقشات أخرى بس هالمقدار يكفي. ويمكن أن يوجه يعني الاحتمال الأول هذا والدليل الثاني بأن الاستقراء إذا استقرأنا النواقل الاختيارية اللازمة مثل بيع شبه البيع مثل إجارة وكذا، قلت غير الاختياري ما أنا شغل بها مثل الموت، فإنه ناقل غير اختياري للإرث لا ولا أعتبر فيه اللفظ، لكن ذاك ناقل غير اختياري، بس إحنا كلامنا في النواقل الاختيارية كالبيع كشبه البيع يلزم اللفظ، والإجازة ناقل اختياري فإذا يلزم فيها اللفظ، بأن الأسقى في النواقل الاختيارية لازم كالبيع وشبيه يقتضي اعتبار اللفظ. زين. ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بيمة، يعني يريد يبين الآن الإجازة هي الناقل اختياري يحصل بتأثير إجازة، فلو تأثر تنقل من الآن لو تنقل من الأول بالتالي هي ناقل اختياري. الشيخ يقول وفيه نظر، وجه النظر بين تلك هي أنه من قال على أنه جميع النواقل الاختيارية يشترط فيها ماذا؟ أن يشترط فيها ماذا؟ اللفظ معاطات، لا يشترط فيها اللفظ، هذا مضافا أنه الإجازة انتقلت ناقل، لا لعل العقد ناقل، هو العقد ينقل والإجازة مجرد شرط، يمكن هكذا هم يقال. على أي حال، بل لولا شبهة الإجماع، هذا من نانة شرحنا هذا بعد، لولا شبهة الإجماع كنا نقول بها احتمال الرابع. ترى الاحتمال الرابع هو لحد الآن ما ذكر الشيخ الأنصاري ولم يلمح إليه ولم يشر إليه، بس إحنا الآن نريد، احنا يعني اشرنا الى الان هو يريد يذكر الاحتمال الرابع، فالشيخ الاحتمال الرابع من الان سوف يذكره. يقول لولا شبهة الاجماع لكنا نترك الاحتمال الاول والثاني والثالث، لكنا نقول باحتمال جديد الرابع، وهو ماذا؟ انه اصلا اصل رضا يكفي وان لم يكن مكشوف بفعل. بل لولا شبهة الاجماع، هاي شبهة الاجماع منين حاصلة؟ هذا الاجماع شبهته منين حاصل؟ شنو اكو بعضهم يدعي الاجماع حتى تقول شبهة اجماع؟ يقول بالي اكو بعضهم يدعي الاجماع. الحاصل هاي شبهة الاجماع من عبارة جماعة من المعاصرين، لولا شبهة الإجماع تعين القلب باحتمال جديد. شنو الاحتمال الجديد الذي احنا ذكرناه؟ رابع، بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق كان، مو إلا بالفعل ولا بالسكوت. كما هذا الاحتمال يستفر من عبائر، من فتاوى، من النصوص كثيرة. أقرأ لك السؤال الآن الفتاوى والنصوص، أول الفتاوى بعدين إن شاء الله النصوص. فإذا إجماع أكو أو ما موجود الإجماع؟ إذا ما موجود، فالاحتمال الرابع يصير هو الصحيح كما يستظهر. هذا الاحتمال الرابع منين؟ من كثير من الفتاوى والنصوص. الآن راح أقرأ لك الفتاوى. فقد علل جماعة، هو هذا أن السكوت لا يدل على الإجازة، قالوا لأنه أعم من الرضا. فقد علل، هاي الفتوى الأولى، العبارة الأولى من فتاوى، علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة، عللوا بمن؟ بكونه، هاي بكونه بمن متعلق، فعلله، علل جماعة عدم كفاية السكوت بكونه أعم من الرضا. فإذا أعب فلا يدل هذا السكوت على الرضا. الشيخ الأنصاري يقول وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد بهالفتوى هذا، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظي. يقول ما عللوا بأنه السكوت لا يكفي، ما عللوا لا يكفي لأجل أنه ليس فيه لفظ، بل عللوا بمن؟ لأنه لا يدل على الرضا. هذا عدولهم، شي يدل على أن المدار على الرضا. فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا، كالصريح فيما ذكرنا فيه. شنو هو يعني؟ أنه مجرد الرضا يكفي، يعني الاحتمال الرابع يكفي. أقرأ لك فرد فتوى أخرى يا ولا، فتوى الأخرى يا أخي، الفتوى الأخرى هذه أنه إذا فرد شخص أول الصبح، أبين لك مضمونها أولا، إذا شخص أول الصبح إجاني قال لي شيخنا أنت كنت موكلني أن أشتري لك، شنو أشتري لك؟ أشتري لك ماذا؟ مثلا دار، كتاب، أي شيء، ساعة، سبحة، وقد اشتريتها لك وأتيت بها لك، تفضل، هذا الكتاب، أنت وكلتني. أقول له لا، كلا كلا كلا، أنا لم أوكلك، لم أوكل، أنكرت الوكالة، نزاع صار. حينئذ إذا حلفت أنه ما موكله، شي يقولون هنا الفقهاء؟ يقولون فإذا حلف على عدم التوكيل انفسخ البيع. يعني البيع حينئذ ماذا؟ البيع حينئذ يبطل. ليش؟ قالوا لأن الحلف والإنكار يدل على عدم الرضا، يدل على عدم الرضا بهذا البيع. فهذا يا أخي شاهدنا هنا يدل على أن المدارع لمن؟ على الرضا. إيه هتشي. بس قبل ما أطبق العبارة، قد واحد يقول يا شيخنا هذا الاستشهاد أجنبي، أجنبي بالكلية. أقول لك لماذا؟ لماذا؟ تقول لي أنا إحنا كلامنا بالإجازة، مو كلامنا بمن؟ بالفسخ. هنا نخو فسخ، حلف على العدم ما ينفسخ، لا هتشي. لكنه إحنا كلامنا بالإجازة، نقول لك بعد لا فرق. جواب، إذا في الفسخ قبلت أنه بمجرد الكراهة يتحقق، ففي الإجازة بمجرد الرضا أيضا يتحقق لعدم الفرق بين هاي الضميمة، يكون تلتفت لها وإن لم يذكرها الشيخ. وحكي هاي فتوى الثانية عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل، موكل أنا، الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة، أنكرت أنا فحلف بعد الإنكار، حلفت أنه أنا ما وكلتك فيها كذا معاملة، انفسخت، فعل انفسخت، ياه انفسخت يعني المعاملة.
لأن الحلف يدل على كراهتها،
على كراهة المعاملة، فيتبين في الفسخ يكفي الكراهة الواقعية. ولا تقل هذا إيش دورك أقوله، أنا الوارد في الفسخ كلامنا في الإجازة، قلت لعدم الفرق بينهما. هاي الضميمة لطيفة التفت لها جيدا. الفتوى الثالثة يا أخي لهم اتبعوا يا كل الزين، يقولون البكر إذا زوجت ولم تقل نعم للزوج ماذا؟ ها لم تقل نعم بالصراحة أو أنت زوجي أو قبلت بالزواج أو غير ذلك، بالصراحة لم تقل، سكتت. عادة البكر تسكت، هل السكوت يكفي أو ما يكفي؟ سكوت البكر يكفي بعد، مو بس البكر ترى، مو الثيب، لا البكر فقط. فهذا يا أخي شيدل على أن اللفظ لا يشترط والفعل ماذا؟ لا يشترط أصلا، وإلا كيف كفى السكوت؟ قد واحد يقول شيخنا عندي إشكال جدا صغير، يلا بالحاجة تقول يلا يلا، تقول على أنه هذه الفتوى تدل أنه حتى الرضا أيضا لا يعتبر، لأنه مش قالوا السكوت يكفي، يعني معناه لا اللفظ يشترط لا الفعل يشترط وبعد ياهو لا يشترط الرضا، وهم ما قالوا على أنه ماذا يكفي الرضا، قالوا السكوت يكفي، يعني معناه حتى الاحتمال الرابع مات، يعني حتى الرضا ما لازم، هذا يمكن التزام به؟ كلا. فالشيخ يجاوب يقول مقصودهم لما قالوا السكوت يكفي، يكفي من هذا الباب، هو مقصودهم واضح، مو مقصودهم يكفي يعني وإن لم يدل على الرضا، لا يكفي من باب أنه يدل على الرضا، وهذا واضح مقصودهم. هاي حكايتك إشكالك هو واهي هذا. الفتوى الثالثة، وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعقد إذا أخبرت أنه زوجتي بالفضولية وسكتت، يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها، الواقع عليها بالفضولية، هذا العقد الواقع فضولة، يكفي في إجازتها ماذا؟ سكوتها. فهذا يدل على أن اللفظ والفعل لا يعتبر. طبيعي مقصود من أنه يكفي سكوتها، يعني مو المقصود يكفي سكوتها وإن لم يكن رضا، لا، ومن المعلوم أنه ليس المراد من ذلك أنه ما يحتاج أصلا إلى إجازة حتى الرضا هم لا يشترط، بل المراد كفاية السكوت من حيث أنه ظاهر في الرضا، الظاهر في الرضا، فيبدو يقولون هاي دلالة هذا الظهور في الرضا يكفي، ما يحتاج إلى صراحة لأن تخجل هاي خطية، وإن لم يفد هذا السكوت القطع، يعني القطع بالرضا، مجرد ظهوره في الرضا يكفي، هذا يردون يقولوا يكفي السكوت، يعني ما لازم أن تكون الدلالة قطعية دافعا للحرج عليه، وإلا إذا أردنا دلالة قطعية يكون يلزم الحرج، لأن يكون هاي البكر إلا يكون تقول أجزت، إذا دلالة قطعية إلا يكون هذا، وهذا حرج عليها، ليش حرج؟ لأن تخجل هي خطية، للحرج عليها أخو واضح هي تخجل، وعلينا علينا بعد ليش؟ لأن إحنا يكون هاي نبعد يمها، ها يلا قولي قولي يلا قولي قولي أجزت قولي، ونبقى مدة ماذا هي ساكتة، يكون هيك كل هيك نقضي وقتنا هكذا، فالحرج عليها هي تخجل تقول وإحنا أمات ماذا. ثم إن الظاهر أن كل من قال يقول قدس سره، ورابعا المؤيد الرابع والمثبت الرابع للاحتمال الرابع هذا، أن نقول أن من قال بكفاية الفعل في الإجازة، الفعل الفعل مثل من الفعل كالتصرف قلنا في من في الثمان، أو بعد شنو قلنا كتمكين الزوجة، نقدر نقول هذا قال بكفاية الفعل من باب أنه يدل على الرضا، فالمدار عنده في الحقيقة على من؟ على الرضا، والفعل من باب أنه كاشف بلا خصوصية له، هكذا يمكن أن يقال. ثم إن الظاهر، هذا المؤيد الرابع يا أخي، لكن هو لما أتى بكلمة ثم واحد إش بناءه ثم وإنه، لما جابهن واحد بناءه هذا رأس موضوع رأس مطلب السؤال، لا يا أخي التفت جيدا. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل كاشف عن الرضا كأكل الثمني وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه، من جهة أنه بلي الرضا المدلول عليه به يعني بالفعل، لا من جهة أن الفعل هو إلى خصوصية، لا من جهة سببية الفعل تعبدا، تعبدا هو الفعل إلى خصوصية في من؟ في هكذا حصول النقل والانتقال، لا. وقد صرح هذا المؤيد المثبت المؤيد ماذا؟ الخامس يا أخي تبع وياي كل الزين، يقول جماعة من العلماء قالوا إذا المكره أكره على عقد وبعد العقد ماذا؟ الراضية كفى. شوف ايش قالوا، الراضية، فيدل على ان المدارع لمن؟ هذا المكره. بعد الاكراه لو رضى يدل على ان المدار على الاكراه، على الرضا وطيب النفس، والا كان مناسب شي يقولون، ما يعبرون بالرضا، كان مناسب يكون يقولون لو قال اجزت العقل مثلا هيك. وقد صرح غير واحد بانه لو رضى المكره بما فعله، يعني ما فعل المكره، مو المكره يجي في عقد بالاكراه بسبب الاكراه بعدين اذا رضى بعد الاكراه، قالوا كفى لو رضي عبره، ولم يعبروا بالإجازة. لو كانوا عبرين بالإجازة، هاي الإجازة لعله بها دلالة على أنه يعتبر الرضا، لكنه ما عبروا بالإجازة. لو عبرين إجازة هذا بها دلالة على أنه مثلا يعتبر اللفظ، لكن ما عبروا، عبروا بالرضا. وقد ورد في من، هذا رقم مش قد ستة، يقولون المرأة إذا زوجت نفسها حالة السكر، سكرانة كانت وحالة السكر، زوجت نفسها من شخص بعدما أفاقت قالوا لها تعايت بأثناء السكر أجستي، فلما أخبرت بذلك، العفو، أخبرت بأنه أجريت العقد، لما أخبرت بذلك هي سكتت وأقامت مع ذلك الزوج، ولا غطت رأسها ولا ولا، فحينئذ قالوا بأن هذا يكفي. فهذا يدل على أنه اللفظ لا يشترط، وإلا لما كان هذا كافيا. وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها، فيدل على أنه فذلك رضا منها، هم عبروا همات، فذلك رضا منها، يعني يدل على أنه على الرضا. وعرفت أيضا استدلالهم، هذا رقم مش قد صار سبعة، يقول على أن الإجازة كاشفة، دي من استدلوا بأي دليل على أن الإجازة كاشفة؟ قالوا العقد جامع لكل الشروط ما عدا الرضا، فإذا حصل أثر السبب العقد أثره، فيدل على أن المدارع لمن؟ على الرضا، لذلك عبروا بالرضا. وعرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التام عمله يأثر بقى. فهذا يدل على أنه رضا المالك والمدار. خلصا يا أخي السبعة، فبعد ما انتهى السبعة بالتالي أقول لك إذن إجماع موجود يا مولانا، شلون نقول موجود وبالجملة؟ فدعوى الإجماع في المسألة، في المسألة أنه يشترط اللفظ دونها خرط القتاد، يعني خرط القتاد أسهل بكثير منين من ثبوت من دعوى الإجماع هذه. وحينئذ فالعمومات المتمسك بها، يقول وإذا اتضح ذلك يا أخي، إذن سوف يتضح لك شيء، وهي أن العمومات يمكن التمسك بها، هذا شروع في النصوص، وإحنا قلنا النصوص هذا شروع في من؟ في النصوص. نرجئه ماذا؟ إلى غد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.